راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز، يا والله فوزا عظيما يا غريب. يا مظلوم كربلاء، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبتك، يعني أبا عبد الله، وإن لم يكن بكائي عليك موجبا للثواب فإنني أبكي حسين. تبكيك عيني لا لأجل مثوبتك، لكنما عيني لأجلك باكيا، يا تبتل منكم كربلا بدم ولا أبو علي، أنت رويت كربلا من الدماء ونحن وإن لم نقدم لك دمنا نقدم لك دموعنا حسين. تبتل منكم كربلا يا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، يا أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، حق راسك المقطوع. يلا الليلة ليلة تجديد البيعة للحسين، ليلة ليلة تجديد العهد لأبي عبد الله. أبا عبد الله شيعتك باقون على العهد، يجددون مصابك مهما جرى، وحق رأسك المقطوع يا شمس المضية للحشر ما ننساه مصابك والرزية، ننسى وسهم الصائب قلبك يا ذرانة، ذلنا وفت قلوبنا يلا انت اقرأ العهد مو بسانة، ذلنا وفت قلوبنا وتقطيع جسمك بالثرى قطع احشاء وخيل وطت صدرك على حر الوطيع سوت ابو علي داست يا ابن حيدر على صدور المحب وبقلوبنا تخليك عارب غير يلا عهد بصوت واحد وذبح الطفل ننساه يسمع الحسين وذبح الطفل ننساه ولا ينسى ركوب وديع على مطيع ويا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزق وبس ما نوصلك شنسوي ندخل الحاير بالحنين ونحوم مثل الجلاب لو فارق حمي يلا هالبيتين لك تشاركني فيهم ها وبكل فريضة تروح ومن مشهدك تطلع تزور القمر لزهاء شيّر رايتكم قصور الهاشمي
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم فلسفة الحزن اليعقوبي ومعطياته الحسينية والبحث حول هذا الموضوع نتطرق إليه من خلال جهات الجهة الأولى والتي هي محل الكلام هذه الليلة استنطاق الرؤية الدينية لمسألة البكاء على الأولياء من خلال آية الحزن اليعقوبي وهنا عندنا مسألتان المسألة الأولى تطرح على مستوى الفقه المقارن على مستوى فقه الخلاف في مقام الكلام مع الطرف غير الشيعي. والمسألة الثانية تطرح على مستوى الفقه الخاص. نجي للمسألة الأولى التي تطرح على مستوى الفقه المقارن، وهي مسألة رجحان تجديد الحزن والبكاء على الأولياء. لمن يطرح هذا التساؤل بشكل سنوي ومستمر، لماذا تجددون الحزن على الحسين عليه السلام؟ هاي قضية الحسين يعني ما تنتهي. لماذا تجددون الحزن والبكاء عاما بعد عام، سنة بعد سنة، وكأن الحزن على الحسين عليه السلام لا حد له ولا انتهاء له؟ أمن يطرح هذا التساؤل، جواب عن هذا التساؤل هو أن القرآن قد أكد على رجحان تجديد الحزن والبكاء على الأولياء. لما يقول واحد من أين نستفيد أن القرآن يؤكد على رجحان تجديد الحزن والبكاء على الأولياء؟ نقول له من آية الحزن اليعقوبي: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذه الآية تعطينا درسا فقهيا على مستوى الفقه المقارن، وهو رجحان واستحباب تجديد الحزن على الأولياء. تقول شلون نستنطق هذا الحكم من الآية؟ استنطاق هذا الحكم من الآية يرتكز على مقدمات ثلاث تحتاج إلى التنبؤ. المقدمة الأولى: إن حزن النبي يعقوب عليه السلام على يوسف لم يكن حزنا على يوسف الولد، وإنما كان حزنا على يوسف المجتبى، على يوسف النبي، على يوسف الولي. النبي يعقوب من إجا يبكي على يوسف ما بكى على يوسف بما هو ولد من أولاده، كلا، وإنما بكى على يوسف بما هو ولي وعبد صالح مجتبى. تقول هذا من وين نستفيد أن يعقوب ما بكى على يوسف بما هو ولد وإنما بكى عليه بما هو ولي؟ من وين؟ من نفس القرآن. شوف القرآن عندما يعرض قصة النبي يوسف عليه السلام، أول قضية يعرضها القرآن بين يوسف وبين يعقوب قبل أن يفقد النبي يعقوب ولده يوسف هي قصة الرؤيا، أن يوسف قص رؤياه على يعقوب عليه السلام، والنبي يعقوب قص علق وعقب على هذه الرؤيا. شنو قال له؟ شوف تنبه للقرآن. قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب
كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. يعني النبي يعقوب كان ينظر لولده يوسف كسائر أولاده، أو كان ينظر ليوسف على أنه يتمتع بمزايا وخصائص، كان ينظر ليوسف كشخصية تتمتع بخصائص ومزايا، وأنه عبد مجتبى، كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. إذن يوسف في نفس النبي يعقوب ما كان مجرد ولد، بل كان عبدا مجتبى للولاية والنبوة، ولذلك عندما بكى عليه يعقوب لم يبكي بكاء الأب على ولده، وإلا لانقطع هذا البكاء، وإنما بكى عليه بكاء الولي على الولي وبكاء العارف على العارف. إذن المقدمة الأولى: إن الحزن ليعقوب على يوسف لم يكن على يوسف الولد، وإنما كان على يوسف الولي، على يوسف النبي. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: إن القرآن الكريم عندما عرض قصة الحزن ليعقوب لم يعرضها لمحض الحكاية، ولم يعرضها بغرض التسلية على أنها قصة درامية يعرضها القرآن، وإنما عرضها لأجل الاقتداء والاستلهام. القرآن من عرض قصة الحزن ليعقوبي مو لأجل نتسلى بقصة ونحن نقرأ القرآن، لا، بل عرضها لأجل ماذا؟ لأجل الاستلهام، ولأجل أخذ العبرة، ولأجل الاقتداء. تقول هذا من وين نستفيده؟ أيضا من نفس قصة يوسف عليه السلام. شوف القرآن بعد أن عرض قصة يوسف ومنها قصة الحزن ليعقوب ماذا عقب عليها؟ قال القرآن: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. دي مو مجرد خيالات وأساطير ونسج قصص وحكايات. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذه القصة مو مذكورة لأجل التسلية، قصة مذكورة لأجل أن تكون عبرة، لأجل أن تكون هداية، لأجل أن تكون رحمة. إذن هي مذكورة لأجل الاستلهام والاقتداء والاعتبار بما جاء فيها. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة: كيف كان حزن يعقوب؟ مجال نتحدث عن الحزن اليعقوبي، كيف كان حزن يعقوب؟ هل كان حزن يعقوب حدثا عارضا؟ هل كان حزن يعقوب أمرا مؤقتا؟ أم كان حزن يعقوب ظاهرة مستمرة متجددة؟ القرآن لما يجي يتحدث عن الحزن ليعقوبي يبين أن حزن يعقوب على يوسف كان ظاهرة متجددة مستمرة لا انقطاع لها. شلون؟ شوف القرآن شي يقول: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لاحظ، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ يعني ماذا؟ تستمر وتواصل. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. إذن يعقوب ما كان تعامله مع قضية يوسف تعامل آني، تعامل وقتي، بل كان يجددها ويحييها من خلال بكائه المستمر على ولده النبي يوسف عليه السلام. هذه المقدمات الثلاث إذا جمعناها نصل إلى النتيجة التي أشرنا إليها، وهي رجحان تجديد الحزن والبكاء على الأولياء. خلنا نلملمها بصورة مختصرة ونوصل للنتيجة. مقدمة الأولى: إن بكاء يعقوب على يوسف لم يكن بكاء على يوسف الولد، وإنما كان بكاء على يوسف المجتبى. مقدمة الثانية: إن قصة الحزن اليعقوبي لم تذكر في القرآن لمحض الحكاية، وإنما ذكرت لأجل الاستلهام والاقتداء. المقدمة الثالثة: أن الحزن اليعقوبي كان ظاهرة مستمرة متواصلة لا انقطاع لها. نوصل إلى هذه النتيجة، وهي رجحان تجديد البكاء على من؟ على الأولياء. لأن يعقوب بكى على يوسف بما هو ولي، بما هو مجتبى، لا بما هو يوسف ولا بما هو ولد، بل بما هو ولي ومجتبى. وكيف بكى عليه؟ بكى عليه بأن كان بكاؤه متجددا مستمرا متواصلا. فهذا يعني أن البكاء على الأولياء بصورة متجددة مستمرة أمر راجح بنص القرآن، لأن القرآن قد أمر بالاقتداء بيوسف بيعقوب عليه السلام. قد يجي واحد يثير شبهة يقول هذا الاستدلال غير تام، لما انت تريد تقنع الطرف المخالف فهذا الاستدلال غير تام. قل له ليش مو تام؟ يقول لك لان اكو مقدمة ناقصة في الاستدلال، وهذه المقدمة انت الشيعي تسلم بها بينما المخالف يخالفك فيها، فتختل النتيجة تبعا لاختلال هذه المقدمة. شلون؟ طرف المخالف يقول لك انت الشيعي تعتقد بان الانبياء معصومون عن الصغائر عن الكبائر، لذلك من يجي تتحدث عن فعل يعقوب عليه السلام تعتبره فعلا صحيحا، وتقول بان القرآن قد امر بالاقتداء به. لكن أنا أقول لك أنا غير الشيعة أن الأنبياء مو معصومين عن الصغائر، قد تصدر منه الصغيرة، يصدر منه الخطأ، تصدر منه المعصية. فلعل بكاء يعقوب على يوسف كان خطأ، فمن أين ينبغي الاقتداء به في هذا الخطأ؟ يعني أنت حتى تحجني لابد أن تثبت أن الأنبياء معصومون عن الخطأ حتى تثبت أن بكاءه كان حقا وكان صحيحا لأجل أن أقتدي به. وإذا ما تثبت هذه المقدمة النتيجة مو تامة. احنا نقول النتيجة ما تحتاج إلى هذه المقدمة. لماذا؟ لأن القرآن قد أمر بالاقتداء وأخذ الدروس من قصة يعقوب ويوسف. ولو كان فعل يعقوب مذموما لنبه القرآن على مذموميته حتى لا يقتدى به في هذا الفعل، ولكنه لما عرض فعل يعقوب ولم يعلق عليه ثم دعا للاستلهام والاقتداء بالقصة التي ذكرها، فهذا يعني أن الفعل فعل ماذا؟ راجح وصحيح، وإلا لاعترض عليه القرآن وذمه القرآن. فحتى لو ما أثبتنا أن الأنبياء معصومون إلا أن أمر القرآن بأخذ العبرة من قصة يعقوب واعتبارها هدى يدل على أن الفعل الصادر من يعقوب وهو تجديد البكاء على يوسف كان فعلا ماذا؟ صحيحا وراجحا. فتدل الآية على مستوى الفقه المقارن على أن تجديد الحزن والبكاء على الأولياء أمر راجح بنص القرآن. نجي الآن إلى المسألة الثانية وهي التي تطرح على مستوى الفقه الخاص. المسألة الثانية هي رجحان واستحباب البكاء على الحسين عليه السلام وعلى الأئمة الطاهرين ولو كان البكاء مستلزما للضرر. أنا الآن افترض إذا أبكي على الحسين عليه السلام تصاب عيني بشيء من الضرر، إن كان هو الأمر في الخارج على العكس من ذلك، لكن لو افترضنا هكذا أن البكاء على الحسين عليه السلام يسبب شيئا من الضرر للعين، هذا البكاء يبقى على استحبابه لولا يختلف حكمه، يكون محكوم مثلا بالحرمة بغير ذلك بالكراهة؟ نقول الآية تدل على استحباب البكاء على الحسين ولو كان البكاء مستلزما للضرر. شلون؟ استنطاق هذه الرؤية الدينية من الآية يتوقف على الالتفات إلى مقدمتين، خلي ذهنك عندي هنا. المقدمة الأولى إن حكم البكاء اليعقوبي لم يكن حكما يختص بشريعته بل هو شامل لشريعتنا وسار إليها. هذه المقدمة جدا مهمة. لماذا؟ لأن قد واحد يجي يقول لك هاي الآية شنو ربطها بينا إحنا كمسلمين؟ هذه الآية حتى لو دلت على استحباب البكاء الضرري تدل على وجود هذا الحكم في شريعة يعقوب. أما أن هذا الحكم يشمل شريعتنا كمسلمين هذا شلون نقدر نثبته؟ آية تتحدث عن حكم مرتبط بشريعة يعقوب، فإحنا نحتاج في المقدمة الأولى أن نثبت بأن الحكم الذي عرضت له الآية لا يختص بشريعة يعقوب بل يشمل شريعتنا أيضا. شلون هذا نثبته؟ عندنا طرق لإثبات استمرار الحكم من شريعة يعقوب إلى شريعتنا الآن. طريق الأول هو الاستصحاب. شنو يعني الاستصحاب؟ الاستصحاب قاعدة شرعية أسس لها فقه أهل البيت عليهم السلام، ومعناها إثبات الحكم المتيقن سابقا في موارد الشك. خل أوضح لك هذه القاعدة بالمثال. الآن أنت عندك ثوب، وهذا الثوب تتيقن بأنه طاهر، طهارة حكم من الأحكام، تتيقن بأنه طاهر. بعد ساعة لسبب أو لآخر شككت في أن هذا الثوب هل تنجس أم هو باق على طهارته. شنو تبني على ماذا؟ تبني على الطهارة. ليش تبني على الطهارة؟ يقول لك بالاستصحاب، يعني تستصحب الحكم المتيقن تجيبه في مرحلة الشك. انت الآن شاك وكان عندك حكم متيقن سابق، تستصحب الحكم المتيقن. هذا الاستصحاب قاعدة فقهية وقاعدة شرعية أسس لها فقه أهل البيت. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. خلاص اليقين يبقى على ما هو عليه ويستصحب الحكم المتيقن. زين، الآن احنا في زمن يعقوب عليه السلام نتيقن أن البكاء ولو كان ضرريا فهو ماذا؟ راجح. الآن نشك في زمن شريعة النبي أن هذا الحكم لا زال مستمرا أو ماذا؟ قد انقطع. شو نسوي؟ نستصحب الحكم فيثبت ذلك الحكم لشريعتنا أيضا. إذن الطريق الأول لإثبات استمرار الحكم الذي كان في شريعة يعقوب والاستصحاب. الطريق الثاني أمر القرآن بالاقتداء بيعقوب عليه السلام. افترض الاستصحاب ما يمشي، مو جاري، مو صحيح، وبالقرآن أمر بالاقتداء بيعقوب. ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلما القرآن أعطى شرعية لقصة يعقوب وأمر بالاقتداء بها والاستلهام منها، ثبت أن حكم تلك الشريعة أيضا ماذا؟ راجح في شريعتنا لإمضاء القرآن لهذا الحكم. هذا طريق. الطريق الثالث وهو أهم الطرق، أن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام قد استندوا لآيات قصة الحزن اليعقوبي لإثبات مشروعية الحزن على الحسين عليه السلام. ورد في كتاب كامل الزيارات لابن قولوي أن أحدهم أن غلاما قال للإمام زين العابدين عليه السلام: أما آن لحزنك أن ينقضي؟ شنو جاوب الإمام؟ قال له: إن يعقوب النبي قد اشتكى إلى الله في أقل مما رأيت، حتى قال: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه وهو قد فقد ابنا واحدا، وأما أنا فقد رأيت أبي وجماعة أهل بيتي يذبحون من حولي. لو كانت آية الحزن ليعقوب مختصة بشريعة يعقوب لما كان وجه لاستناد المعصومين عليهم السلام إليها، لكن لما استند المعصومون إليها لإثبات مشروعية حزنهم على الحسين علمنا أن حكم الحزن اليعقوبي مستمر إلى شريعتنا أيضا. إذن مقدمة الأولى هي أن حكم الحزن اليعقوبي لا يختص بشريعة يعقوب بل يشمل شريعتنا، هذه مقدمة خليها بذهنك. المقدمة الثانية: إن حزن النبي يعقوب عليه السلام على يوسف كان حزنا ضرريا، كان بكاء ضرريا. من وين نعرف أن بكاء يوسف يعقوب على يوسف كان بكاء ضرريا؟ من موضعين في الآيات. الموضع الأول قول القرآن على لسان إخوة يوسف عليه السلام: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون شنو؟ حرضا. حرضا يعني شنو؟ يعني مشرفا على الهلاك، مشرفا على الموت. فلما ترجع إلى الروايات اللي تحدثت عن حزن يعقوب تقرأ أمور عجيبة. في الرواية عن الصادق عليه السلام أن حزن يعقوب على يوسف كان يعادل حزن 70 ثكلى على ولدها. صور أنت المعادلة، 70 ثكلى مفجوعة بولدها لا تعادل حزن يعقوب على يوسف عليه السلام. ذلك في الروايات أنه بكى عليه حتى احدودب ظهره، حتى حتى حتى. القرآن هكذا يعبر: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون شنو؟ حرضا أو تكون من الهالكين. إذن بكاء يعقوب كان بكاء ضرري لو بكاء عادي؟ كان بكاء ماذا؟ ضرريا. هذا موضع. الموضع الآخر في القرآن قوله تبارك وتعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. شنو يعني بيضت عيناه؟ ابيضاض العين معناه العمى وذهاب البصر، وهذا ما تدل عليه اللغة العربية ويؤكده القرآن. شوف القرآن من تجمع آية مع آية تطلع من القرآن بنتائج لطيفة. القرآن في آية أخرى شنو يقول؟ اذهبوا بقميصي هذا
فألقوه على وجه أبي يأتي شنو؟ بصيرا. يعني كان عنده بصر لو ما كان عنده بصر؟ ما كان عنده بصر. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يعني يرجع ذا بصر، يصبح ذا بصر. إذن يعقوب بكى على ولده يوسف حتى عميت عيناه، حتى ذهب بصره. وهذا بكاء ضرري لو بكاء اعتيادي؟ بكاء ضرري. إذن القرآن يدل على أن بكاء يعقوب على يوسف كان بكاء ضرريا. قد واحد يقول أنا هنا عندي إشكالية يكون أتوقف عندها. شنو هذه الإشكالية؟ يقول أنت من تفسر الإبيضاض بالعمى فأنت تخرم قاعدة عقلية أذعنت بها مدرسة الشيعة الإمامية. شلون يعني أخرم قاعدة عقلية أذعنت بها مدرسة الإمامية؟ إحنا الإمامية عندنا قاعدة، وهذه ما توجد عند غيرنا، في باب النبوة مذكورة، أن الأنبياء منزهون عن المنفرات. احنا نعتقد أن الأنبياء منزهون عن المنفرات، يعني اللي توجب النفرة الاجتماعية. شنو المنفرات؟ يعني مثلا الآن من تجي تقرأ عن أيوب عليه السلام في كتب القوم، أيوب شنو صاب من مرض؟ تجي تقرأ في كتب القوم أيوب كان مصاب بداء الجذام، بحيث كان يتناثر لحمه وكانت تنبعث من جسده روائح كريهة، بحيث حتى أن أهله فروا من، وهكذا. هذا منفر. الجذام مرض جسدي منفر، ينفر الناس. إحنا الشيعة نقول الأنبياء منزهون عن ذلك، ما يمكن أن نبي من الأنبياء يصاب بمرض جسدي منفر. نعم حمى تصيبه ما يخالف، أما مرض منفر لا يمكن. مرض أخلاقي منفر نفس الكلام. الغلظة لا توجد عند الأنبياء، الفظاظة في الأخلاق الأنبياء منزهون عنها. دناءة النسب، بحيث أن نسب يكون معاب عند الناس ويستنقص عند الناس، الأنبياء منزهون عنها. وهكذا كل منفر يوجب النفر الاجتماعية عن النبي فالنبي منزه عنه. عندنا قاعدة مسلمة. ليش؟ لأن احنا نقول الأنبياء من صاروا أنبياء، الله بعثهم أنبياء عند غرض، لو ما عند غرض هالشكل الله حاطنهم، وعند غرض. الغرض هو هداية الناس، وهداية الناس تتوقف على التفافهم حول النبي وقبولهم من النبي. وأما إذا كانوا ينفرون من، هل سيتحقق الغرض من بعثته؟ كلا، فيكون بعثته لاغية لا قيمة لها. والله منزه عن أن يفعل اللغو، لذلك بحكم العقل لابد أن يكون النبي منزها عن المنفرات التي توجب النفرة الاجتماعية. فلو قلنا بأن النبي يعقوب قد بكى حتى ذهب بصره لنسبنا إليه العمى، والعمى من المنفرات، فتخترم القاعدة العقلية التي أسستها مدرسة أهل البيت.
لذلك احنا نقول المراد من الابيضاض لو ضعف البصر لو غلبة البكاء، لأن الإنسان إذا غلب بكاؤه تجتمع الدموع في عينيه فتصبح العين كأنها بيضاء. مراد من الإبيضاض معنى كنائي، لو ضعف البصر لو غلبة الدموع غلبة البكاء. إحنا نقول هذه الإشكالية ليست بتام. ليش؟ احنا نقول القاعدة الكلية أن الأنبياء منزهون عن المنفرات قاعدة مسلمة لا كلام فيها، لكن المناقشة مناقشة في الصغرى في المصداق. تقول العمى من المنفرات، نحن نقول العمى ليس من المنفرات. تقول شنو الدليل على هذا؟ نقول لك الوجدان. الآن أنت أي إنسان يراجع تاريخ حياته حتما سيلتقي بأسماء علماء خطباء معلمين آباء صالحين كانوا مصابين بالعمى، ومع ذلك التف الناس حولهم ونهلوا من علومهم وتقربوا إليهم ولم ينفرهم ذلك منهم. النظرة الاجتماعية قائمة على أن العمى ليس نقصا معيبا، العمى حالة مرضية مثل الحمى التي تطرأ على الإنسان، حالة مرضية لا توجب نقصا وعيبا لدى صاحبها. إذن العمى ليس من المنفرات. فلو قيل بأن النبي يعقوب قد بكى على يوسف حتى أصيب بالعمى فليس في ذلك خرم للقاعدة العقلية. إذن الآية تبقى على ظاهرها، وابيضت عيناه، الإبيضاض ظاهر في ذهاب البصر ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظاهر، وهذا يعني أن يعقوب قد بكى حتى ذهب بصره، وهذا ما تؤكده روايات أهل البيت عليهم السلام. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال البكاؤون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد وعلي بن الحسين، فأما يعقوب فقد بكى على يوسف حتى ذهب بصره. الروايات تؤكد على أن ما أصاب يعقوب كان عمى وذهاب بصر. إذن الآيات آيات الحزن ليعقوب في موضعين تؤكد على أن بكاء يعقوب على يوسف كان بكاء ضرريا. إذا جمعنا الآن بين المقدمتين نوصل إلى النتيجة. مقدمة: إن بكاء يعقوب على يوسف لا بما هو يوسف طبعا وإنما بما هو مجتبى كان بكاء ضرريا، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية: إن حكم هذا البكاء لا يختص بشريعة يعقوب بل هو شامل لشريعتنا أيضا. هذا يعني أن البكاء على الأولياء مستحب ولو كان بكاء ضرريا. من هنا أنت تفهم كلام الإمام الحج عليه السلام: فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع. تمام. يجي واحد إلى هذه الفقرة من الزيارة تعامل معها معاملة تأويل وتصرف وتغيير لظاهر الكلام، شنو يعني ولا أبكين عليك بدل الدموع؟ هذا ما يحتاج. قول شلون الإمام يعني يبكي على الحسين إلى أن يجري الدم؟ ماكو أي إشكالية في ذلك. البكاء الضرري على الحسين راجح ومستحب، ولا أبكين عليك بدل الدموع دما، وهذا ما يؤصل له القرآن ويؤسس له القرآن. فإن بكاء يعقوب على يوسف كان بكاء ضرريا، ومع ذلك مدحه القرآن وأمر بالاقتداء به، وهكذا هو بكاء صاحب الزمان على سيد الشهداء الحسين. أي ضرر في ذلك؟ أي مانع من ذلك؟ القرآن هو الذي أسس لهذا الأمر. هذا وين الإمام يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام في زيارة الناحية المقدسة. هذه الزيارة للإمام يعلمنا فيها كيف نبكي على الحسين، يعلمنا فيها كيف نرتبط بالحسين ارتباطا عاطفيا، وكيف يحرك الحسين مشاعرنا وأحاسيسنا. شي يقول الإمام في هذه الزيارة؟ السلام عليك، ترى الليلة أول ليلة من ليالي عاشوراء، وهذه الليلة ليلة تأسيس الارتباط وتجديد الارتباط مع الحسين. السلام عليك، سلام العارفين بحرمتيك، المخلصين في ولايتك. اسمع هاي العبارة، المتقربين إلى الله بمحبتيك، والبراءة من أعدائك. سلام من قلبه لمصابك مقروض. هكذا يسلم صاحب الزمان ونحن نسلم معه. سلام من قلبه راجع، قلبك شيعي، راجع راجع، الليلة ليلة عاشوراء. سلام من قلبه لمصابك مقروض، ودمعه لذكرك مسفوح. سلام من لو كان معك في الطفول، عيش عيش الجوها. سلام من لو كان معك في الطفوف، شو تسوي؟ لوقاك بنفسه حد السيوف. حسين جدد البيعة، حسين حسين. سلام، خلنا نقراها جميع. سلام من لو كان معك في الطفول، إلا فداك والسلامة من لو كان معك معك وبذل حشاشته دونك للحتوف وفداك بنفسه وجسده وماله وولده. بعد هالعبارة خلنا نقراها جميع: سلامة من روحه لروحك فداء وأهله لأهلك وقاء. قل وروحه لروحك أبا عبد الله وأهله فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا. يلا قول ويا: فلأندبنك حسين فلأندبنك صباحا ولا أبكين بدل الدموع. جدد العهد وياه: فلأندبنك ولا أبكينك بدل الدموع حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. شيعة موالين، أنا عندي سؤال عندي. انتوا ها هنا جئتم ترفعون التعازي لصاحب الزمان، هو المعزى وصاحب المصيبة، لكن انا اسألكم: صاحب الزمان لمن يرفع تعزيته؟ لمن يرفع لوعته؟ لمن يشكو آلامه؟ اجى المهدي لقبر ما يعزيها بصاب حسين. اجى المهدي لقبر ما يعزيها بمصاب حسين وقلها الطف ولا كانت لولا كسرة الضلع. يا يما ثابك اللي في بعصرة صدرك تهشى، بالله لا تنزعينا وعنا لا تمسح الدم. ليش أبويا؟ وتعال ندور يا يما من ماتم إلى ماتم، ويا الشيعة خلنا النوح ونهل دم دموع العين. تعال بضلعك المكسور هاللي ما برى صوابه، تعال علي بضلعك المكسور هاللي ما برى صوابه وعن عينك الملطومة لا تشيلي الأعصابة أصيح بكل حسينية يا حسين ومصابة وجميع الناس يا يما بتصيح وياك يا حسين إيه يا حسين يا حسين يا حسين قول قول يا حسين ومن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح واتخاذ النوح وردا كل صبح واشتعال القلب أحزانا تذيب وقليل تتلف الأرواح في روزل وقليل تتلف الأرواح وحسين وحسين أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي